الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن للدكتور أحمد منصور سبالك رابعا. ووقفنا في المرة السابقة على التفسير الإشاري، واليوم رابعا نتحدث بإذن الله عن التفسير الفقهي. كان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون القرآن بسليقتهم العربية، لأن عندهم السليقة العربية، تمام. وإن التبس عليهم فهم آية رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كانت بتتكلم اللغة العربية، والعربية عندهم إيه؟ بالسليقة، فما كانوش محتاجين إيه؟ تجين حاجة. وإن آية صعبت عليهم موجود الحبيب صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم وتولى فقهاء الصحابة توجيه الأمة بقيادة الخلفاء الراشدين، وجدت قضايا لم تسبق لهم. كان القرآن ملاذا لهم لاستنباط الأحكام الشرعية للقضايا الجديدة، فيجمعون على رأي فيها. وقلنا يختلفون عند التعارض في اختلافهم، مثلا في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها، أهي وضع الحمل أم مضي 4 أشهر و10 أيام، تمام، أم أبعد الأجلين أم أقرب الأجلين، تمام. حيث قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال صلى الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكانت هذه الأحوال على قلتها بداية الخلاف الفقهي. ففي فهم آيات الأحكام، فلما كان عهد الأئمة الفقهاء الأربعة اللي هما مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، واتخذ كل إمام أصولا لاستنباط الأحكام في مذهبه، وكثرت الأحداث وتشعبت المسائل، ازدادت وجوه الاختلاف في فهم بعض الآيات لتفاوت وجوه الدلالة فيما فيها دون تعصب لمذهب، بل استمسى الفقيه أنه الحق، ولا يجد غضاضة إذا عرف الحق لدى غيره أن يرجع له. كان الاستمساك بتاع الفقهاء إلى بل استمساك إلى ما يرى الفقيه أنه الحق. الكلمة دي بل استمساك إلى ما يرى بل استمساك الكلمة اللي شافك في بعضها دي بل استمساك إلى ما يرى الفقيه أنه الحق، تمام، خلاص. استمساكا بما يرى الفقيه، كان يستمسك بما يرى الفقيه أنه الحق، تمام. ولا يجد غضاضة إذا عرف الحق لديه. كان الفقهاء دول إذا كان عنده الحق أحب إليه من أي شيء، وإن وجده عند غيره أخذ به. ده في الفترة الأولى. ظل الأمر هكذا حتى جاء عصر التقليد والتعصب المذهبي، فقصر أتباع الأئمة جهودهم على توضيح مذهبهم والانتصار له. بقى كل إمام بقى ينتصر لفقهه ومذهبه الذي هو تبع له، ولو كان ذلك بحمل الآيات على المعاني المرجوحة البعيدة. يعني الآيات كان لها تحمل على عدة معاني، معنى قريب ومعنى بعيد ومعنى راجح ومعنى مرجوح، فهو كان يحمل الآيات على المعنى البعيد جدا المرجوح لكي ينتصر على على لمذهبه وبرأيه، تمام. سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا من هذا التعصب. ونشأها من هذا تفسير فقهي خاص لآيات الأحكام في القرآن الكريم، يشتد التعصب المذهبي فيه أحيانا ويخف أخرى. وتتابع هذا المنهج إلى العصر الحديث، وهذا ما يسمى بالتفسير الفقهي كالجامع لأحكام القرآن. لمين؟ للقرطبي رحمه الله. تفسيرات المبتدعة والباطنية والملحدة. أيضا كمان هؤلاء لهم تفاسير. وأصحاب المذاهب المبتدعة كالشيعة والمعتزلة وأضرابهم قد نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم بقى عشان ينتصروا لمذاهبهم وعقائدهم الباطلة. وفي سبيل ذلك قد حرفوا بعض الآيات وخرجوا بها عن معانيها المرادة كمان، لا تزودوها شوية عن أصحاب المذاهب، حرفوا الآيات نفسها وعن قواعد اللغة وأصول الشريعة. وصار الواحد منهم كلما لاحت له شاردة من بعيد اقتنفها أو وجد موضوعا له فيه أدنى مجال لإظهار بدعته وترجيحه مذهبه صار إليه. ومن هذه التفاسير تفاسير جليلة خدمت القرآن، للأسف كمان في تفاسير منها جليلة خدمت القرآن، وهو تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، ولولا ما فيه من آراء الاعتزالية لكان أجل تفسير في بابه. يبقى أنت تترك كلامه العقدي خذ كلامه باقي التفسير. قال الإمام البلقيني كما ذكر صاحب الإتقان اللي هو مين؟ السيوطي، استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقشين من قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري وأي فوز أعظم من دخول الجنة، أشار به إلى عدم رؤية الله فيه في الآخرة الذي هو مذهبهم يعني. ما فيش حاجة أعظم من إيه؟ من دخول الجنة خلاص. مع أن احنا في أهل السنة عندنا الأعظم من ذلك إيه؟ رؤية المولى جل وعلا. تمام؟ شوف بينتصر الزين شوف إزاي يعني؟ بمناقيش. تمام؟ يعني مش بالسهولة يعني. يعني مش أي حد يعني ينتبه. شوف يعني جابها إزاي؟ أنا عايز أقول لك هنا بينقض رؤية المولى جل وعلا، لأنهم لا يرون برؤية المولى جل وعلا. ومنها تفاسير باطلة ضالة مضلة كتفاسير الباطنية معروفين، والروافض شيعة وبعض المتصوفة والملحدين الذين مالوا عن الحق إلى الباطل ويطعنون في دين الإسلام بنشر الآراء الضالة والأفكار الزائفة، وهم أضر الطوائف لأنهم يتسترون بالإسلام فينخدع الناس بآرائهم، ومنهم الباطنية وأمثالهم من منحرفي المتصوفة. فقد ألحدوا في آيات الله وحرفوا الكلمة عن مواضعه وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما لم يرده من كتابه، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ومن تفسيرات الباطنية قولهم في قوله تعالى وورث سليمان داود أن الإمام علي ورث النبي في علمه، ويقول الكعبة هي النبي والباب هو علي، إلى غير ذلك من أباطيلهم. ومن تفسيرات الباطنية قولهم في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان أن المراد بهما علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أن المراد بهما الحسن والحسين. وفي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، إلى غير ذلك من تحريفات من النصوص القائلة القرآن يحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن تفسيرات الملاحدة في قوله تعالى حكاية عن قول الخليل عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي أنه كان له صديق اسمه قلبي ووصفه بأنه قلبه. وفي قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إنه الحب والعشق، إلى غير ذلك من خرافاتهم. ومن تحريفات بعض المتصوفة في كلام الله قال بعضهم في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي معناه من ذل، أي من الذل، ذا إشارة إلى النفس، يشفي من الشفاء جواب من عاء أمر من الوعي، أعوذ بالله. مسك الكلمة من ذا الذي، قال لك من ذل يعني من الذل، ذا ذا تمام، إشارة إلى النفس، يشفع اللي هي يشفي من الشفاء. جواد من من، والعين أمر من الوعي. فقد سئل الإمام سراج الدين البلقيني عن من قال هذا فأفتى بأنه ملحد، وقد قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال ابن عباس هو أن يوضع الكلام على غير موضعه، وبحسبنا هذا القدر في هذا المقام. وهي تحريفات وتحريفات على نقطة دي للقرآن الذي أنزله الله بلسان عربي مبين، وصرف له عن ظاهره المراد لغة وشرعا. وهؤلاء أضر على الإسلام من أعدائه، والعدو المداجي المتستر بالتشيع تمام أو التصوف ونحوه شر من العدو المكاشف تمام المستعلن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفئة الضالة المضلة المحرفة لكتاب الله، فقال فيها فيما رواه عن حذيفة: إن في أمتي أقواما يقرؤون القرآن ينصرونه نصر الدقل، يتأولون القرآن على غير تأويله. يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاول هؤلاء أن يؤيدوا آراءهم ومذاهبهم، فافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الأطهار، فمن ثم دخل في تفاسيرهم من المرويات الباطلة شيء كثير لا حصر له ولا عدد. بهذا نكون قد انتهينا من أنواع التفسير، ثم ندخل بعد ذلك بإذن الله تعالى في الكلام عن التفاسير. بقى كل تفسير سوف يتكلم عنه الشيخ بشيء من التفصيل. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.